الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهد قلوبنا فثبت ألسنتنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والسلب بعد العطاء اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم أمين. ومع اللقاء 20 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالعقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بشرح العلامة محمد ابن خليل هراس رحمه الله تعالى. هذا وما زالت وقفتنا أمام مقدمة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والتي قال فيها بعد البسملة الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. وفي اللقاءات الماضية وصلنا إلى الركن الرابع عفوا إلى الركن الخامس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالبعث بعد الموت. قدمنا في الأسبوع الذي مضى لمفهوم البعث، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه من خلال قراءة لكتاب المنة في شرح اعتقاد أهل السنة. فتعالوا لنبين مفهوم الإيمان بالبعث بعد الموت، الإيمان باليوم الآخر. يقول المؤلف حفظه الله تعالى: الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان. من يا ترى يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والتسليم الذي سئل فيه عن الإيمان، وكان السائل جبريل عليه السلام؟ بماذا أجاب النبي على سؤال جبريل عن الإيمان؟
أجاب جبريل عليه السلام،
سأل
جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقضاء خيره وشره،
بالقدر،
بالقضاء والقدر،
بالقدر خيره وشره. بارك الله فيه، أمين. لماذا أجاب النبي جبريل عندما سأله عن الإيمان؟
أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: الإيمان
وأن تؤمن
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
بارك الله فيك. إذن أجاب النبي جبريل عليه السلام في حديث عمر المشهور الذي سأل فيه جبريل النبي الأمين عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان، وسأله عن الساعة، وسأله عن أشراطها. فأجاب النبي على سؤال جبريل عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن أركان الإيمان ستة، أركان الإيمان ستة، وصلنا معها إلى الركن الخامس، الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان، وكثيرا ما يقرن بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، سورة التوبة الآية 18. وقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سورة البقرة الآية 62. وهذا تعظيم لأهمية هذا الركن، فقد عطف على الإيمان بالله تعالى لبيان منزلته وبيان عظيم قدره. كثيرا ما يقرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بمن؟ بالله الواحد، لبيان المنزلة. ولذلك في قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال أهل العلم: قرن الله تعالى الإحسان بالوالدين مع توحيد الله تعالى والإيمان به، لبيان عظم شأن البر، بر الوالدين. فالعطف هنا يبين عظيم المنزلة. فعندما يعطف الله تعالى بين الإيمان به جل وعلا وبين الإيمان باليوم الآخر في الكثير من آيات القرآن، وكذلك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في كثير من أحاديثه يقول عليه الصلاة وأزكى التسليم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أيضا عطف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بين الإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر، يبقى العطف يفيد إيه؟ عظيم المنزلة، بيان منزلة الإيمان باليوم الآخر. وهذا تعظيم لأهمية هذا الركن، لأنه لا يحصل للعبد إيمان إلا به. وهذا يتضمن ثلاث مسائل كبرى، أي الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاث مسائل كبرى. المسألة الأولى الإيمان بالجنة والنار وأهوال يوم القيامة، وهو أعظمها. والمقصود بيوم القيامة أي البعث والنشور وما يكون فيه من حساب وعقاب وثواب، ودي المسألة الأولى. المسألة الثانية الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وحياة البرزخ، الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وحياة البرزخ. المسألة الثالثة الإيمان بأشراط الساعة، الإيمان بأشراط الساعة، والأشراط أي العلامات والأمارات التي تسبق الساعة، ومنها العلامات الصغرى والعلامات الكبرى، وقد فصلنا هذا في خلال شرحنا لحلقات الدار الآخر. إذن الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاث مسائل كبرى نحفظها جيدا. إذا ما أردت أن تبين عقيدتك فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، إذن أنت مطالب بمعرفة هذه المسائل الثلاث. احفظ هذا جيدا. الأولى الإيمان بالجنة والنار وأهوال يوم القيامة، وهو أعظمها. والمقصود بيوم القيامة البعث والنشور وما يكون فيه من حساب وعقاب وثواب، ودي أول مسألة. المسألة الثانية الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وحياة البرزخ. المسألة الثالثة الإيمان بأشراط الساعة. ومن أعظم المسائل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار. ويريت اللي بينام يوم يتوضأ أو يغير مكان، الله يبارك فيكم، إن اللي بيجلس أمامي وبينام مشكلة. إحنا لسه ما بدأناش، وإن حد ينام في الحديث عن اليوم الآخر يعني أمر غريب جدا. إحنا بنتكلم عن اليوم الآخر فده ما فيش فيه نوم أصلا. يعني الإيمان باليوم الآخر جعل الصحابة يهجرون الفرش ويقفون في قيام الليل حتى تتورم الأقدام. فالله يرضى عنكم اللي بينام يقوم يتوضى، لأن النوم من الشيطان. بقى هنا ذاك منزل فيه شيطان، فتقوم منه تغير مكانك أو تروح تتوضى. وبعد كده هسميك باسمك. أنا بنبه أهو. يبقى المسألة الأولى الإيمان بالجنة والنار وأهوال يوم القيامة، وهو أعظمها. والمقصود بيوم القيامة أي البعث والنشور وما يكون فيه من حساب وعقاب وثواب. أنا بكرر أهو، المسألة دي مهمة جدا، عشان عيب لما أسأل واحد مسلم طالب بيدرس العلم وقول له ايه عقيدتك في الايمان باليوم الاخر، ما يعرفش يعني عقيدتي في الايمان باليوم الاخر، يعني يوم القيامة. ما انا عارف انت كمسلم تتكلم ازاي عن يوم الاخر،
ايه عقيدتك في اليوم الاخر؟ يبقى عندي ثلاث مسائل كبرى مهمة جدا. واحد الايمان بالجنة والنار واهوال القيامة، الايمان بالجنة والنار واهوال القيامة، والمقصود بالقيامة البعث والنشور وما يتم فيه من حساب وعقاب وثواب. ادي اول مسألة كبرى. المسألة الثانية الايمان بعذاب القبر ونعيمه وحياة البرزخ، لحياة القبور يعني. المسألة الثالثة الإيمان بأشراط الساعة، يعني الأمارات التي تسبق الساعة، العلامات اللي بتسبق قيام الساعة. وقد قسم العلماء إلى قسمين صغرى وكبرى. ومن أعظم المسائل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار وما فيهما من أنواع النعيم والعذاب، وهذا يتضمن ثلاث مسائل كبرى. يعني المسألة الأولى العظيمة دي مسألة الإيمان بالجنة والنار أيضا تتضمن مسائل إيه؟ ثلاث مسائل. الأولى أن كلتيهما مخلوقتان الآن، يعني الجنة والنار مخلوقتان الآن. قال سبحانه وتعالى عن الجنة أعدت للمتقين، أعدت دليل على أنها إيه؟ موجودة، إن التعبير بالفعل إيه؟ الماضي والمبني المجهول، أعدت فهي معدة الآن موجودة. واضح؟ إذ الجنة موجودة نعم، الآن نعم، معدة نعم، والدليل أعدت للمتقين. دائما يكون عندك الدليل واضح. إن أنا هسألك، أنا هشرح وهسأل كما اتفقنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري ومسلم، دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا، فقلت لمن هذا؟ فقالوا لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك. يقول هذا لعمر، فبكى عمر رضي الله عن عمر وقال أي رسول الله، أو عليك يغار. إن في بعض الروايات رأى النبي قصرا في الجنة وأمامه حورية من الحور العين، فسأل النبي لمن القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب. إذن هذه زوجه في الجنة، حورية من حوريات الجنة. فلما أراد النبي أن يدخل تذكر غيرة من؟ عمر. عمر يغار والمسلم يغار ولا ايه؟ الذي لا يغار يسمى في الشرع ديوسا، الديوس لا يشم رائحة الجنة. ومن ضمن الحيوانات التي لا تغار الخنزير، بيسموه الحلوف. صحيح؟ حلوف، لأنه لا يغار. واضح؟ فالنبي تذكر غيرة عمر فلم يدخل صلى الله عليه وسلم، فبيحكي الكلام ده لمين؟ لعمر. فبكى عمر وقال أي رسول الله، أو عليك يغار، أي يغار منك أنت يا رسول الله؟ الله أكبر. أو عليك يغار؟ إذن دخلت الجنة، يبقى الجنة إيه؟ معدة، الجنة معدة. وقال صلى الله عليه وسلم رفعت إلى السدرة، يبقى الكلام ده متى؟ في ليلة إيه؟ الإسراء والمعراج، في ليلة المعراج. طب إيه السدرة؟ احنا اتكلمنا عن السدرة في حلقات الدار الأخرى، احنا اتكلمنا عن نعيم الجنة. السدرة اللي هي إيه؟ إيه معنى كلمة سدرة؟ دي سهلة خالص بقى، شجرة. مش قلنا سدرة المنتهى لشجرة ولا ايه يا جماعة؟ يبقى السدرة ايه؟ شجرة. رفعت الى السدرة فاذا اربعة انهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فاما الظاهران النيل والفرات، واما الباطنان فنهران في الجنة، او كما قال النبي. عايزين يا جماعة نراجع اللي بناخده قبل كده، مش بنكتب وخلاص نراجع، عشان هنسأل كل درس هنسأل، لازم تراجع حتى تثبت العلم. الحديث ايضا دليل على ان الجنة معدة رحمك الله. وعن مسروق قال سألنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، آل عمران الآية 69 بعد 100 الأولى. فقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تفرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، رواه الإمام مسلم وغيره. فهذا دليل على أن الجنة مخلوقة ومعدة الآن. وقال صلى الله عليه وسلم عن النار أعدت للكافرين، سورة آل عمران الآية 31 بعد 100 الأولى. أعدت، إذن النار معدة الآن ومخلوقة. قال الله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أدخلوا، إذن النار معدة، سورة نوح الآية 25. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كسوف الشمس ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، لقد جيء بالنار، وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به، وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، ثم جيء بالجنة، وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظر إليه، ثم بدا لي ألا أفعل، أو كما قال النبي. كلام ده صلاة الكسوف، كان النبي يصلي صلاة الكسوف وأثناء الصلاة تأخر عن موضعه للخلف ثم تقدم، فبدأ يحكي للصحابة لماذا تأخر ولماذا تقدم صلى الله عليه وسلم، فقال ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاة هذه، لقد جيء بالنار، أثناء صلاة النبي رأى النار صلى الله عليه وسلم، رأى النار طبعا ده غيب، فالله تعالى يكشف بعض غيبه لبعض أنبيائه ورسله، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث عبد الله بن عباس عن عذاب القبر، عندما مر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، أو كما قال النبي. هذا من الغيب، وعذاب القبر من الغيب، فلا يكشف إلا على يد نبي أو رسول. ولذلك قال تعالى فيما يتعلق بالغيب وفي كشف بعضه قال إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالله تعالى يظهر بعض غيبه لبعض أنبيائه ورسله حتى نرد على من زعم، وذكرت هذا من قبل، إني أقول لك مش عارف مجموعة من الغواصين الروس قال كانوا في قاع البحر بيعملوا أبحاث فسمعوا أصوات وأزيز وبكاء وبدأوا يسجلوا بالمسجلات وقال لك اكتشفوا عذاب القبر. وللأسف سقط في هذا الباب بعض الدعاة الذين رفعوا راية الإعجاز العلمي في القرآن، وكانت سقطة غريبة جدا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنه. وبدأ يعمل محاضرة واكتشف الروس عذاب القبر وسجلوه، عذاب القبر من الغيب، ولو سمع الثقلان عذاب القبر لماتوا جميعا. إنما يكشف الله تعالى بعض غيبه لأنبيائه ورسله من باب الإخبار، واضح؟ فننتبه لهذه الأمور. من أجل ذلك نقول دراسة العقيدة مهم جدا، مهم جدا العقيدة. هل يقول لك وسجلوا على الكاسيتات فلقوا إشارات معينة تدل على إيه؟ عذاب القبر. سبحان الله يا جماعة، ختمت الرسالة بمحمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. في بعض الأحاديث يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن المقبور أي الميت ثم يضغط عليه القبر ضغطة فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان ولو سمعوها لماتوا جميعا، أو كما قال النبي. فهذا من الغيب الذي يكشفه الله تعالى لبعض أنبيائه ورسله. ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاة هذه، لقد جيء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، صلى الله عليه وسلم. شوف يا جماعة، شوف قلب النبي محمد، شوف اليقين، النار فخاف أن يصاب بلفحه. نسمع عن النار ليل نهار وتجد الناس سبحان الله، نسأل الله السلام. وحتى رأيت فيها صاحب المحجن وهو السارق الذي له آلة تسمى المحجن، عبارة عارفين كده المزارع في الأرض الزراعية بيكون عنده آلة بيحش بها الزرع، ماشي كده زي المنجل، وفي المحجن بقى ماشي كده، فهي آلة حادة كده ممكن يعلق بها الشيء اسمها ايه؟ المنجل. وفي بقى المحجن، ايوه المحاش. ايوه، فيجي كده في الحرم نعم. فالمهم آلة كده يلتقط بها، فيجي في الحرم المكي مثلا الناس بتطوف، طبعا تعرفين حاطت ايه؟ الدراهم على بطني ماشي كده، فيروح هو ايه بالمحجن بتاعه يروح لقيتها. اذا انتبه ليه الناس يقول لك اصلا علقت بالمحجن بتاعي وانا معدي، انا ما قصدتش السرقة، ما حدش رآه يروح سارق وماشي. ودول موجودين الان بكثرة، يقول لك خلي بالك لما تروح تطوف خلي بالك من فلوسك. سبحان الله، امر غريب جدا. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم حتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به. وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة، والهرة اللي هي ايه؟ قطة المرأة التي قص النبي قصتها، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، قال حتى ماتت. شوف الغرب اللي بتشدق بالرفق بالحيوان، من الذي قعد القواعد وأصل الأصول وأرسى قواعد الرفق؟ إنه الإسلام. امرأة تدخل النار في هرة حبست القطة، لما القطة ماتت دخلت فيها النار. وفي رواية كانت تصلي وتصوم، المرأة كانت صوامة قوامة، فدخلت النار في ايه؟ في هرة. اذا كانت دخلت النار في هرة فما بالنا بمن يؤذون الناس، ما بالنا بمن يؤذون الناس. يا رب سلم سلم.
اللهم امين.
المسلم اخوتاه ان راى الخير استبشر، استبشر ودعا لصانع الخير بالخير. المسلم الحق اذا راى الخير استبشر ودعا لصانع الخير بالخير. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان أصحابه أحيانا يفعلون أفعالا ويقولون أقوالا، فإن كانت في باب الطاعة ماذا يصنع النبي؟ يعترض أم يقر؟ احنا عندنا السنة ايه؟ قول فعل تقرير صفة. فمن ضمن انواع السنة، السنة ايه؟ التقريرية. سيدنا سلمان الفارسي في يوم دخل على ابي الدرداء، واضح؟ فلما وجده اهمل بيته وانشغل بالعبادة فقط، ككثيرين من من يلتزم عنده نية صادقة وحب للطاعة، ولكن أحيانا يغفل جوانب. فماذا قال له سلمان؟ يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. كلام ده وصل للنبي، يعني عمل عمل ما سألش فيه النبي
صلى الله عليه وسلم.
احيانا احنا حتى في باب المسؤوليه يا جماعه، اضرب مثال بالشيخ. الشيخ مسؤول عن المسجد هنا كمصلى امامه، ماشي كده؟ جه وجد الولد ثاني بيعمل عمل معين ما استشارش فيه الشيخ، قبل ما ازعل واغضب وانكر اشوف العمل ده مفيد ولا ضار، ده المسلم ينفع ولا يضر. لقيته بيجمع الأطفال ويحفظهم قرآن، أقول ليه ما استشرتنيش؟ مش تيجي تقول لي الأول؟ يبقى أنا ما بحبش الخير. قل له بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، واجلس كده معاه وكمان أساعدك في تحفيظ الأولاد للقرآن، لأنه عمل إيه؟ عمل لله، عمل خير، عمل دعوي، عمل بينشط المكان. ما قولوش لا، لازم في كل كبيرة وصغيرة ترجع لي. طب انت مش عايز الخير ينتشر يا شيخ سيد بقى كده؟ لما احنا في كل حاجة هنرجع لك مش هنشتغل، ولا ايه؟ ولا ايه يا جماعة؟ انتوا معايا؟ فسلمان عمل خير قدامه على طول، امر ونهى. الكلام وصل للنبي، ماذا قال النبي؟ قال صدق سلمان، ان لربك عليك حقا، ولاهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فاعطي كل ذي حق حقه. ما تصلوا عليه. بيعلمنا ازاي يكون المسلم. المسلم ما يتحكمش في امور يعطل بها الخير، ده المسلم نافذة مفتوحة الأعمال البر والخير، يشوف الخير دايما في صفه ويشجعه ويدعيله ويأيده بكل ما يملك. ده المسلم، ده المسلم. إنما اللي يضع الحواجز والعقبات نسأل الله له السلامة. ألا هل بلغت؟ اللهم فشل، اللهم فشل. ما دام يا جماعة الخير بينتشر نعمل ايه؟ نشجعه، نأيده، ندعو لكل من يصنعه ونمده بكل عون، لأن الدنيا إلى زوال. هنموت ولا في حد مننا مخلد؟ في حد هيخلد؟ كلنا هنموت. فهنيئا لمن كان مفتاح خير مغلاق شر. والأخرى نسأل الله السلامة. كلنا موقوفون أمام الجليل يوم القيامة. نتكلم عن يوم الآخر، هنقف بين يدي الملك الجبار يسألنا كان فيه هنا عمل خير وقفته ليه؟ ليه وقفته قدامه؟ ليه؟ أحيانا يبقى العمل ماشي وتلاقي كلمات تك تخبط من هنا تك. ليه؟ ليه الكلمات دي يا جماعة؟ ليه؟ اسأل نفسك مليون مرة ليه؟ هو عمل ضر ولا نافع؟ أنا مسلم، أنا بكلياتي مع أي عمل في خير الإسلام والمسلمين، ما أقفش ضده أبدا. ليه يا جماعة؟ لأن العمل الحق ظاهر ظاهر مهما وقفنا قدامه ومهما عنبناه، لأنه دين الله، دين الله. فإن منع في مكان انتشر في أماكن. سبحان الله، كما كان يعلمنا شيوخنا كده يقول لك يا ابن الإسلام ده عامل كده زي البالون، لما يضغط عليه من مكان ها يحصل ايه؟ يحصل البالون ينتفخ من أماكن. ومن لم يشكر النعمة زالت، ومن ضيق في النعمة زالت. والله يا جماعة النعم لما لا نشكرها والله العظيم نخرج منها ونحن لا نشعر، وعندها يكون الندم يوم لا ينفع الندم، يوم لا ينفع الندم. فشوف امرأة بتدخل النار في قطة ماتت لما حبستها، فإيانا أن نحبس الخير فنقتله ونائده ونمنعه، إيانا أن نكون من هؤلاء. وإلا الحديث واضح الدلالة، امرأة دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت، وأنا شايف الخير أحبسه؟ أحبسه لما يموت الخير؟ طب لما يموت الخير إيه اللي يبقى؟ الشر. ما هي النفس يا جماعة أمارة بالسوء، والله النفس أمارة بإيه؟ بالسوء. فأنا عايز أقتل هذه النفس الأمارة وأحيي النفس المطمئنة. إذا رأيت نفسك أمام الخير تنشرح الصدر فاعلم أنك على خير، حتى وإن فعل الخير غيرك. فإن رأيت نفسك مع فعل الخير إن صدر من غيرك تحسد أو تقف، عالج نفسك، عالج نفسك قبل الموت، وإلا يكون الخسران واضح. يا جماعة الإنسان لما بيقرأ الحديث دي والله العظيم يا جماعة الإنسان بيضطرب. يا رب سبحانك، امرأة تدخل النار في هرة حبستها، فما بال هؤلاء الذين يضيقون على العلماء والدعاء ويمنعون الخير ويشوشون على صانع الخير، ما جزاء هؤلاء يا رب؟ نسأل الله السلام. ولكن كل من فتح للخير قلبه ويده وأطلق لسانه لتشجيعه والدعاء له، الله أكبر، والله أكرمه الله في الدنيا قبل الآخرة، إضافة لنعيم الآخرة. يا جماعة الدنيا ساعة لازم نعديها صح، لازم نعديها صح. واضح؟ واضح. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. شوف يا جماعة، أنا عايزك تقف مع الإشارات الإيمانية دي. فلم تطعمها بل ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. يعني هي ما قدمتش وما سبتهاش هي تتصرف. طب ما تسيبيها هي تشوف أكلها، ولا هي واقف؟ أنا ما عنديش اللي أعمله لها، أعمل إيه فيها؟ أسيبها هي تبحث، تبحث عن الخير، هي تبحث عن الطعام والكلى، إنما أنا حبستها. ده أنا عايزك تقف مع النصوص دي وقفة يا جماعة. كلام النبي بيتقالش كده، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، ده فيها إشارات إيمانية. لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. مش عايز تقدم لها لقمة تاكلها، سيبيها هي تبحث عن أكلها، هي هتبحث وهتجد أكلها، سيبيها وأطلقيها. فهي حبستها. فاوعى نحبس الخير يا جماعة، اوعى ما نمدش ايدنا للخير يا جماعة. نصيحة من ابن لكم واخ لكم يحبكم في الله، والله شهيد على ما اقول. والنهاردة بنجتمع، مش حدش عارف بكرة ايه اللي يحصل لنا. النهاردة بنتلاقى، لا الهجوع قد لا تتلاقى، واحد بينام لعله لا يقوم من نومه. فأنا لا أدخل بنصيحة دائما وأبدا كما علمنا نبينا، لا يؤخر البيان عن الوقت على طول. فيا ستي مش عايزة تأكليها، سيبيها تنطلق. ودائما كنا نتعلم كده في مجالس الشيوخ لما يتكلموا عن مرض الحسد، كان يقول يا أولاد الحسد آفة، الحسد آفة خطيرة جدا إن كانت بين العوام، وهي بين أهل العلم أعظم. يا الله، فكان يقول لنا في مقام الدعوة إلى الله تعالى: قد تجد من هو أفضل منك وصاحب همة تعلوك، فإياك أن تحسد، ولكن ادعو له بالتثبيت وقف بجانبه، لأنه يساعدك على الحق، يبلغ معك الحق، فإياك أن تحسد. فأحيانا يا جماعة، أنا هتكلم عن نفسي عشان ما حدش يقولك بيتكلم عن إيه، أنا هتكلم عن نفسي. أحيانا أنا مش قادر أعمل الخير، طاقتي كده وإمكاناتي كده مش قادر، لكن غيري بيعمل الخير، أحسده والله في جنبه وأدعي له. بلاش كده، أنا مش متواجد على طول في المسجد، الواد في ده متواجد على طول في المسجد وبيصلي بالناس إمام، وأنا مش موجود، فبيرفع عني إيه؟ عبء وتابعة. راح أقول إزاي يصلي إمام؟ طب ما أنت مش موجود يا شيخ سيد، ما مين اللي يصلي؟ نستناك بقى يومين ثلاثة وما نصليش عشان أنت مش موجود يا شيخ سيد؟ هتكلم عن نفسي، انا بتكلم عن نفسي اهو يا جلوه، ما جيتش جنبك خالص. انا بتكلم عن ايه؟ عن نفسي. لا، ما دام الوصف ده بيسد، ربنا يبارك لك ويجزيك عنا خير، رفعت عني تابعه، الله يرضى عنك ويثبتك ويأيدك. واحد شغال وبيخدم وشايل كل شيء، اعمل انا ايه؟ ربنا يكرمك ويبارك فيك، يصلح لك زوجك وولدك وأهلك، وبارك لك في صحتك عشان تشتغل وتدي. ده أنا بقول كده، الإسلام علمنا كده، علمنا كده. وبعدين هو بيمشي معاك على نفس النهج، عايز الخير للمكان، توكل على الله مدام خير. انما امتى نقف؟ لما يكون حاجه فيها شر واضح ومعانا الدليل ان هو شر واضح، ساعتها نقف ونمنع الشر. نمنع ايه؟ الشر. شوف النبي عليه الصلاه والسلام الجاهليه عملت ايه مع النبي؟ مش عارف يبلغ رساله ربه، تخيل بيمنعوه يبلغ لا اله الا الله محمد رسول الله. الله اكبر، ايه ده؟ وكان يقول من يساعدني على تبليغ رساله ربي يا الله، او كما قال النبي. ويعرض نفسه على القبائل وفي المواسم، عايز حد يقف جنبه عشان يبلغ الرساله، تخيل. شوف التعب يا جماعه من اجل الدعوه ومن اجل التوحيد، لا عقيده. فانا عايز اقتقف مع النصوص، الله يكرمك بفهم، وايانا ايانا ان نكون عقبات، لان كل من وقف عقبة في طريق الحق، اقرأوا التاريخ ما مصيره، وكل من ايد الحق ايضا اقرأوا التاريخ عن حاله، اقرأوا التاريخ. يقول وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، ثم جيء بالجنة. وذلكم حين رأيتموني تقدمت. شايف الجنة بقى ايه؟ تقدم. فاحنا عايزين نتقدم يا جماعة للجنة، نتقدم. ويدفع بعضنا بعضا للأمان، ويسند بعضنا بعضا على الخير، ويعين بعضنا بعضا على مرضاة الرب جل وعلا. ادفع، اما تشوف حد متقدم ادفعه للامام كمان، وانت ورا منه، وانت ايه؟ ورا منه. وبعدين خير لما يعوم بيعوم الجميع. والله يا جماعة اللي اشتغل واللي ما اشتغلش بينسب الخير للجميع، مادام كلنا بنسند بعض، مش سيد اللي بيشتغل، لا كل الناس بتشتغل، كلنا يا جماعة بنشتغل. ده سبحان الله، كما قلت لكم وأقول وأكرر، الشيخ ثلاث نبقى شيخ لازم تكونوا انتم موجودين، ولا ايه؟ ده يبقى شيخ ازاي من غير ناس؟ صح؟ معلم من غير تلاميذ يبقى معلم؟ هيعلم مين؟ معايا يا حاج عمري؟ يبقى انا محتاج لكم وانت محتاجين، ولا ايه؟ انا محتاج عشان اعلم اللي عندي اللي ربنا من عليا بيه، وانتم محتاجين تاخدوا اللي عندي. طب انا عشان اعلم اللي عندي لازم انتم تكونوا موجودين، ما انتوش موجودين هعمل ايه انا؟ ايه هعلم مين؟ وصلت؟ يبقى يا جماعه الخير لما يعوم على الكل، اللي شارك باليد وبالعمل وبالمال، واللي دعا حتى وان لم يشارك، واللي رضي قلبه بيؤجر. او الله يا جماعه مجرد رضاك عن الخير في أجر، رضاك انك ترضى عن الخير، مش ده المسلم؟ سبحان الله. كن عالما او متعلما او مستعلما او محبا، ولا تكن الخميسة فتهلك. يعني حتى اللي بيحب دخل في الأجر، انك تحب الخير. انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. واللي بيطمن الواحد يا جماعه قوي 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 ان الرقيب هو الله، عارف اللي جوانا ايه، عارف نياتنا ايه، عارف قلوبنا فيها ايه، عارف مين اللي بيلف ويدور، وعارف مين المعتدل، وعارف مين المستقيم، وعارف مين اللي بيقف هنا ومين اللي بيقف على الجنب الثاني، ومين اللي بيقف في النص، لا مع دول ولا مع، عارف. سبحانه العليم. من العليم؟ الله. ده اللي بيطمن. أنا مطمئن يا رب، لأنك أعلم بما في داخلي، عارف نيتي إيه، وعارف نوايا الآخرين إيه. خلاص، ومن اللي هيحاسبنا؟ الله. من الحسيب؟ الله. في الدنيا هتعدي بحلوها بمرها بخيرها بشرها ويبقى الحساب. وهنقف جميعا يا جماعة أمام الرب الجليل، هيسألنا عن الكبير والله والصغير، عن الفتيل والقطمير والنقير، فأعدوا للسؤال جوابه. كثيرا ما أقول لكم هذا، أعدوا للسؤال جوابه. إما لسيدة الكلام عن الدار الأخيرة وعن الموت والقبر والجنة والنار، إن أنت تتغير تغير ويكون قلبك مع الحق مؤيدا راغبا مرغبا. ده المسلم اللي عرفناه من خلال القرآن والسنة. وأحسبكم من هؤلاء ولا أزكيكم على الله والله حسيبكم. يقول: ثم جيء بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى كنت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها. في رواية أن في عنقود تدلى، أراد النبي أن يقطفه. قيل له: ليس الآن يا رسول الله، لسه في الدنيا، إن شاء الله في الآخر. الله، ولو قطفه النبي لأكل من العنقود الفئام من الناس. الجنة بقى ونعيم الجنة. يا رب لا تحرمنا جنتك يا رب. وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي ألا أفعل، أو كما قال النبي. فالجنة موجودة الآن في السماء، والنار كذلك موجودة وهي بعيدة. وقال الله عز وجل في الحديث: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى. يبقى النار فين؟ في الأرض السفلى. فالله عز وجل أعلم أين النار، لكنها ليست في السماء، لكنها ليست في السماء. يبقى المسألة الأولى المهمة جدا في قضية الإيمان بالجنة والنار، أن تؤمن أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، مخلوقتان الآن، موجودتان الآن. الجنة في السماء والنار في مكان بعيد لا يعلمه إلا الله تعالى. المسألة الثانية أنهما لا تفنيان ولا تبيدان، لا تفنيان ولا تبيدان. اكتب يا فداء. المسألة الثانية أنهما لا تفنيان ولا تبيدان، لا فناء لهما على الدوام أبدا، وذلك خلافا للجهمية الذين يقولون بفناء الجنة والنار وانعدام الخلق مرة أخرى. قال سبحانه وتعالى عن النار: كلما خبت زدناهم سعيرا، سورة الإسراء الآية 97. فلا يمكن أن تخبو أبدا، لأنه كلما خبت زادها الله سعيرا، ولم تدل الأحاديث على فنائها. وأما الأحاديث التي احتج بها ابن القيم رحمه الله والتي تدل على أن النار تكون خالية وأنها يأتي عليها زمان ليس فيها أحد، فهذه الأحاديث ضعيفة السند، وهي محمولة على فناء الطبقة العليا منها، طبقة عصاة الموحدين، بل لا تدل على فنائها بالكلية، وإنما تدل على وجودها خاوية ليس فيها أحد. لأن معروف أن الطبقة العليا من النار، النار سبع دركات، أولى الدركات لمين؟ لعصاة الموحدين. هذه الدركة ستخلو من ساكنيها، لأنهم سيخرجون بأمر الله تعالى بشفاعة النبي محمد، ثم يكتب على جباههم: الجهنميون عتقاء الرحمن من النار. يعتقهم الرب جل وعلا بعد أن ينادوا بالحنان المنان كما وردت النصوص، ويصيرهم في نهر بين الجنة والنار يسمى نهر الحياة، ثم يدخلون إلى الجنة، ولكن مكتوب على الجباه: الجهنميون عتقاء الرحمن. فبعد فترة يستاءون من هذه الوسمة أو هذه السماء فبشفاعة يتشفعون إلى ربهم جل وعلا فيزيلها الرب جل وعلا ويعيشون في الجنة إن شاء الله تعالى. إذن من قال من بعض علماء السلف بفناء النار يقصد خلاء الدرك الأولى من ساكنيها من العصاة عصاة الموحدين، إنما النار لا تبيد ولا تفنى أبدا، وكذلك الجنة. وقال عز وجل عن الجنة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا خالدين فيها أبدا، سورة النساء الآية 57. وحديث ذبح الموت بين الجنة والنار حديث مستفيدة ومتلقاه بالقبول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناديا: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. والحديث عند البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. وقال الله تعالى عن أهل النار: ثم لا يموت فيها ولا يحيا، سورة الأعلى الآية 13. فأهل النار لا يموتون فيها ولا يحيون، وأهل الجنة يحيون الحياة الأبدية. ومعنى أن الذي في النار لا يموت فيها ولا يحيا أي لا يحيا الحياة المستقرة التي فيها سكون وراحة، فهم يعذبون فيها بأنواع العذاب. وكلمة أبدا وردت في خلود الجنة ووردت كذلك في خلود النار، مثل قوله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، سورة الأحزاب الآية 64 وما بعدها. وقوله عز وجل عن الجنة وأهلها: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا، سورة النساء الآية 57. يبقى المسألة الثانية أن النار والجنة لا تبيدان لا تفنيان. المسألة الثالثة ونختم بها هذا اللقاء، المسألة الثالثة من الإيمان بالجنة والنار: الإيمان بأنواع النعيم الحسي والنعيم المعنوي في الجنة، وأنواع العذاب الحسي والمعنوي في النار. لأن البعض يقول إن العذاب في النار عذاب معنوي، والنعيم في الجنة نعيم معنوي، وإنه ليس فيها طعام ولا شراب ولا أنهار حقيقية من خمر وعسل ولبن وماء، وإنما رغبنا الله في شيء نحبه ولم يعطينا إياه. في أفكار بتقول الكلام ده فهذا كفر، أو كقول بعض الكفار: أتظنون أن العذاب الذي أخبره الله به في النار حقيقي بهذه الطريقة؟ لا، إنما هو كقولك لابنك: أطعني وإلا سأحرقك بعود الثقاب، يعني عود الكبريت، وأنت لم تحرقه ولن تفعل شيئا من ذلك، وهذا كلام كفر أيضا. وقد قال الله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، النساء الآية 56. وهذا الكلام العذاب والنعيم المعنوي في الأصل كلام النصارى، كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. روى البخاري في صحيحه في تفسير قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولا جماعة، كلما قرأت هذه الآية اشتد خوفي وفزعي، أسأل الله السلامة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا رب سلم 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 يا رب. سورة الكهف الآية الثالثة بعد المئة الأولى وما بعدها. عن مصعب ابن سعد قال: سألت أبي عن قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هم الحرورية؟ قال: لا، هم اليهود والنصارى، أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب، أو كما قال النبي. والحديث عند البخاري. وكل من تشبه بهم من الموحدين كان الخسران حليفه، فمن كذب بمحمد يا رب سلم وقد كفر، أسأل الله السلامة. فالذين كفروا بالطعام والشراب في الجنة فقد كفروا بالجنة. والصوفية أيضا عندهم نوع إنكار للرغبة في النعيم الحسي والمعنوي في الجنة، ولهم كلمات باطلة كقولهم اللهم إن كنت تعلم أني أعبدك طمعا في الجنة فحرمني منها، وإن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من النار فأدخلني فيه. ده كلام الصوفية، وهذا من الضلال المبين، وهو كلام منسوب إلى ربيع العدوية رحمه الله، والله أعلم هل قالته أم لا. ولا يشغلنا القائل بقدر ما يشغلنا التحذير من هذا الكلام الفظيع. فالله تعالى قال عن آل زكريا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، سورة الأنبياء الآية 90. طب زكريا نبي كريم يدعو ربه خوفا وطمعا، يدعو ربه رغبة ورهبة، رغبة في ايه؟ فيما عنده من ثواب، ورهبة من ايه؟ من العذاب. وهذا حال الصالحين الصادقين. وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا، سورة الإسراء الآية 57. وقال تعالى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، سورة المعارج الآية 27 وما بعدها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كيف تقول في الصلاة؟ قال أتشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني أنا لا أعرف الأذكار التي ترددها يا رسول الله أنت ومعاذ، يعني أذكار كثيرة وأدعية أنا لا أحسنها، راجل أعرابي بسيط، أنا بس بأتشهد وأقول اللهم أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. النبي ماذا قال له؟ قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم حولها ندندن، حولها ندندن، حول الجنة وسؤال الله أن يدخلنا إياها، وحول النار وسؤال الله أن يباعدنا عنها، حولها ندندن. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلا يجوز أن يقال إنه لا يطلب النعيم الحسي والمعنوي، ولا يتصور الانفصال بين النعيم بالله تعالى بالنظر إلى وجهه وسمع كلامه والقرب منه وبين النعيم الحسي. فلا يصح أن يقول قائل إني لا أريد الجنة وإنما أريد الله، أو قول القائل في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، سورة الكهف الآية 10 بعد 100 الأولى، يقول والجنة أحد. ولا يصح قول القائل إن من الشرك أن أطلب الجنة، فهذا ضلال مبين. فهل يقال إن النبي عليه الصلاة والتسليم وأصحابه يشركون إذن؟ النبي كان يسأل الله الجنة ويعوذ بالله من النار. شوف كلام الصوفية الباطل، يقول لك يعني اللي يطلب الجنة يعني مشرك، لا أنت تطلب الله، سبحان الله العظيم، كلامهم باطل وفاسد. وهل آل زكريا مشركون إذن والذين كانوا يدعون ربهم رغبا ورهبا ورهبا؟ فهذا كلام كفر، وليس هناك انفصال بين الأمرين. فلن يتنعم أحد بالنظر إلى وجه الله تعالى إلا إذا كان من أهل الجنة. وقد جعل الله تعالى في الجنة جميع أنواع النعيم الحسي كالفاكهة ولحم الطير والماء المسكوب والطعام والشراب والنساء وسائر ما ذكر الله تعالى من النعيم الحسي. وأعلى نعيم أهل الجنة النظر إلى وجه الله الكريم، قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، سورة القيامة الآية 22 بعد والثالثة والعشرون. وأن يسمعوا كلامه جل وعلا سلام قولا من رب الرحيم، سورة ياسين الآية 58. وأن يقربوا منه سبحانه، والسابقون السابقون أولئك المقربون، سورة الواقعة الآية 9 والـ10. فالقرب منه سبحانه أعظم نعيم أهل الجنة، وقد أخبر الله تعالى بتفاصيل ذلك في كتابه: ومن أصدق من الله قيلا. فإذا أخبرنا الله تعالى عن أنواع النعيم وأنواع العذاب فلا يمكن أن يكذب بذلك أحد، وإن كانت كيفية النعيم والعذاب من الغيب الذي لا يمكن لعقول البشر أن تدركه وتحيط به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عن الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والحديث عند الإمام مسلم والإمام أحمد في المسند، وكما قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، سورة السجدة الآية 17. بهذا القدر أكتفي إخوة الإيمان والإسلام، فإن قدر لنا بقاء وكان اللقاء الواصل مع الحديث عن اليوم الآخر وما فيه من أهوال عظام وجسام، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.